ميولي كلها للبنات.
ويا انا اعترف اني مدمن.
انت اعطيت الماده الازفت.
قال لك يبي يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما اعطي هذا الكيك.
ابويا وايد تاثر.
خلي صادق معاي عشان اقدر اساعد. البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسها ما بينسجن.
انا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الايام اني راح انسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الامارات للرعاية اللاحقة. نبي نخبرك بأن كل اللي بتسمع قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم في حلقة جديدة من برنامج نحن عندك. برنامجنا اليوم الرمضاني اللي دائما نفتتح من خلاله باب المناقشات والأحاديث اللي طبعا تخص القضايا الاجتماعية الواقعية اللي تهم كل بيت. ضيوفنا من أرض الواقع، من قلب الحدث مثل ما يقولون، عاشوا التجربة، عانوا، دايما تكون ردة أفعالهم أو إجاباتهم مؤثرة لأنهم عاشوا التجربة هذه من الداخل. طبعا نتائجها انعكست عليهم. دايما نحاول أن احنا ناخذ منهم خلاصة هذه المعاناة على أساس أن احنا نقدر نستفيد منها، وبهذه النتائج نحاول أن احنا نعدل فيها بعض السلوكيات وبعض الممارسات الخاطئة اللي قد تؤدي لصاحبها لعقوبة السجن، وفي نفس الوقت ممكن أنه يقصر خسائر كبيرة يصعب علينا حتى أن احنا ممكن نحصرها. نحن عندك مثل ما تعرفون هو دائما يكون من إذاعتكم الأولى التابعة لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة، اللي تقدم دائما السند والعون لأصحاب القضايا اللي بابها مفتوح، أن هي ممكن تكون الصدر الرحب اللي تتقبل جميع الحالات اللي ممكن أن نحن نوقف وياها، نقدم لها إيد العون، نحاول أن احنا يكون لنا هدف ثابت لهذا الشخص، نحاول نطلعه من الظلام إلى النور. في بعض الأحيان مثل ما نقول يصعب على الشخص أنه يعرف إذا كان هو فعلا في الضلال أو في النور، محتاج الحد أنه يقوده إلى النور، محتاج الحد أنه يراويه حتى لو بصيص من الأمل على أساس أنه يقدر ياخذ قراره، ياخذ خطوة للأمام تساعده على أنه يكمل مسيرة حياته. طبعا عملية التأهيل والتمكين مو بشيء سهل. عملية التأهيل والتمكين ما تبدي بس من الخارج، إنما دائما تبتدي من المؤسسات العقابية. يقطعون شوط كبير على أساس أن يحاولون قد ما يقدرون يطلع هذا الإنسان إنسان قويم، إنسان ينفع نفسه. وإحنا كلنا متفقين أن الفرد هو أساس الأسرة والأسرة هي أساس المجتمع، ومتى ما أصلحنا الأسرة معناته نحن أصلحنا مجتمع بأكمله. وهذه الأشياء كلها إحنا اليوم ياسين نحاول أن إحنا نتفادى من خلال مناقشاتنا هذه الفشل اللي ممكن أن إحنا نقع فيه. فما في دائما يكون نجاح باستمرار، في أحيان يكون في إخفاقات، بس هذه مثل ما نقول إحنا مطبات لازم نعديها، والفشل دائما احنا نقول بداية النجاح. أعزائي المستمعين، مثل ما نقول لا مستحيل مع الإرادة وبالتصميم والعزيمة نقدر نوصل المبتغانا. تكاتفنا كلنا كمجتمع واحد لإصلاح فرد من أفراد المجتمع معناته إنجاز. معكم أختكم العقيد جميل الزعابي وأخوكم الرائد محمد العبيدلي.
إذن أخواني المستمعين، ندخل في صلب موضوعنا اليوم. في البداية لازم ندرك أن الخطأ ما يلحق بالأذى لصاحب الخطأ فقط، بل يشمل كل من حوله، مثل ما النجاح تكون تبعياته للجميع، للأسرة وللعائلة وللإخوان، الشرف للجميع، أيضا الخطأ قد يسبب أذى لكل من حولك. عنوان حلقتنا اليوم الأسرة المتضررة. الأسرة اللي قد يتسبب أحد أفرادها في ارتكاب خطأ أو مخالفة قانونية، وبالتالي تتعرض هذه الأسرة إلى العديد من الضغوط والعديد من المشاكل التي تنتج عن هذا الخطأ، وتصبح العائلة هذه بأسرها متضررة ومنبوذة في المجتمع. الخطأ وارد، كلنا نخطأ، فأيضا لازم الأسرة تبتدي تعالج الموقف اللي تعرضت له، لازم تحاول تبني أسسها من أول وجديد. الشخص المخطئ أو الشخص اللي دخل السجن يعكس سمعة سيئة للأسرة، بالذات إذا كانت الأسرة أو الخطأ كان بسبب التعاطي. فكثير من الإخوان اللي تعرضوا أو اللي كان لهم قضايا في مشكلة التعاطي تضطر العائلة إلى أنها تتستر على هذه الجريمة. يعني مشكلة التعاطي مشكلة كبيرة، تؤثر على الأسرة، تؤثر على علاقة الأسرة بمن حولهم. يعني الأسرة هذه تبتدي بالانعزال اجتماعيا عن الجميع. الخطأ يرتكب شخص واحد فيتسبب في عزلة أسرة بالكامل. وأيضا مثل ما نعرف أن إذا كان النجاح مفخرة للأسرة، فالخطأ والجريمة هي عار للجميع الأسرة.
قصتنا اليوم قصة احنا عشناها في جمعية الرعاية اللاحقة، اختارين لنا فعلا قصة مؤثرة طلبت دعم منا، مش لإنقاذ شخص معين إنما لرسم خطوط عريضة لاتجاه شخص للنجاة. هذا الشخص كان محتاج حد يسوي له خارطة طريق عشان يعرف هو لين وين ساير، محتاج لحد أن يأخذ بإيده. أنا جدا فخورة بهذه الأسرة، لأن هذه الأسرة ما تخلت عن ولدها، هذه الأسرة أعطتها الدعم، بس اللحظة من اللحظات حسوا فعلا أنهم محتاجين الدعم أكبر من هذا. مش غلط أن أنا أطلب الدعم من مكان ممكن أحس أنه متخصص أكثر. جزاهم الله خير، لجؤولنا كأسرة وعرفوا معنى الجمعية وشو الأشياء اللي تقدمها الجمعية، على أساس أن احنا ناخذ بيدي الشخص اللي هو محتاج فعلا للدعم، نسوي له برامج، نحاول أن احنا نعيد تأهيله، نحاول إعادة تامة لانخراطه في المجتمع، نحاول قد ما نقدر تمكينه المهنة أو المهرة تنفعه طول حياته. قضيتنا اليوم كانت قضية مش شخص، قضية مش بس أسرة، إنما أصبحت قضية مركبة ما بين أسرة متكاملة، إنها أصبحت تحس بالضياع والتفكك الأسري. أخ مسجون، أخت أصبحت مثل ما يقولون في لمضة عين، إني أصبحت هي المعيل لهذه الأسرة، زوجة الأخ اللي هي وبنته اللي أصبح الشق من الأسرة الكبيرة، أنهم أصبحوا انعزلوا عن هذه الأسرة. الأم هذه الطالب الحياة كريمة البنتها، منو اللي بيدفع، منو اللي بيصرف، كيف بيكون الصرف؟ أب مثل ما يقولون تعب من كثر ما أنه يبغي يصلح، يبغي يعلم، يبغي. ما في أبو ولا أم في الدنيا تبغي تشوف ولدها مثل ما نقول إحنا بلهجتنا المحلية عاثر، إنما بالعكس الكل يبغي يشوف ولده أحسن عنه، وهذا كان حلم هذا الأب. من كثر ما ركض وتعب، هو فعلا تعب جسديا ونفسيا، أصبحت الأخت هي اللي شايله وقايمة بهالدور كله، دور الأم والأب والأخ والمعيل لهذه الأسرة، أصبحت يمكن دوامة الحياة أصعب عنها. أصبحت أن هي تواجه التيار بروحها، غير أن هي عايشة مع أسرتها هي. فأصبحنا الحين إحنا أكثر عن 3 أسر تعينهم إنسانة واحدة. لله درها، ما قصرت، بيض الله تويها. لكن دايما إحنا نحاول قد ما نقدر أن إحنا الإيجابيات كثيرة، نتكلم عن السلبيات عشان نتعلم منها. الإيجابيات خلينا إحنا نمشي ونرفع راسنا، لكن السلبيات مثل الدود اللي ينخر في مجتمعنا، عشان شي إحنا دايما نسلط الضوء على السلبيات عشان نقدر نتفاداها، عشان نقدر نصلح منها، عشان نقدر نعيش مجتمع كامل متكامل، مجتمع سوي مع أفراد سويين.
النتيجة اللي نحاول نستلخصها اليوم في نحن عندك أخواني المستمعين عن أثر اللي يخلفه الخطأ، بالذات خطأ المتعاطي، على كل من حوله في المقابل ما أهمية وجود الأسرة وترابطها والعودة إلى الاستقرار النفسي والاجتماعي والبناء حياة جديدة. قضيتنا مهمة وفيها عبرة وفوائد عديدة، تابعونا عقب الفاصل في حلقة اليوم نتحدث عن الأسرة المتضررة من التعاطي.
نحن عندك. بالبركة عليكم الشهر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا.
قرب قرب
قريب، حياكم الله. عندي سؤال محيرني.
نعم هي تفضل.
الله يحفظكم. توفى عمي ومخلف 3 بنات وولد واحد، وعنده 3 حريم، 2 سوّن عيال ووحدة ما الله عطاها.
زين
ايش قايل بيجسمون ورثهم؟ هزرك اللي معي له تورث؟
ما عندي خبر.
تستوي بنت عمه بعد؟
الله يهديك، القرآن عندك وتنشد العرب.
بينك والقرآن ويا مطوعنا الدكتور عبد الله موسى، كل يوم الساعة 12 نص النهار على طول الشهر.
زكاة المال هي واحدة من أركان الإسلام 5، فيها الطهارة والنماء والبركة في المال والنفس. قال تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. تستقبل خيرية الشرجة في هالشهر المبارك زكاة أموالكم وتبرعاتكم، وتتعهد بتوصيلها لأزيد عن 5000 عائلة. نتريى كرمكم هالسنة. للتواصل والتبرع على الرقم المجاني 814. جمعية الشرجة الخيرية، دليلكم لأبواب الخير.
وقف المليار وجبة، صندوق وقفي لأحب الأعمال لله، أطعم الطعام. من إمارات الخير رسالة إنسانية للعالم لتقديم يد العون للمحتاجين من خلال أكبر عمل مستدام لإطعام الطعام. اكسب أجر الصدقة الجارية وساهم في أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام. للتبرع ب50 درهم طرش كلمة وجبة على 1035 عبر اتصالات ودو أو زر الموقع الإلكتروني onebillionmeals.ae أو مركز الاتصال على الرقم 800-9999. اغتنم الخير المضاعف في الشهر المبارك. رمضان في البلاد. بين ديرة وبر دبي.
من دير البر دبي تنتشر المتاحف اللي توثق تاريخ الإمارات ودبي، وفي ديرة يشكل متحف أو حصن نايف توثيق لتاريخ تأسيس شرطة دبي. فالحصن انبنى سنة 1939 وكان أول مركز للشرطة بكل أقسامه، اللي فيها مكتب القائد العام للشرطة والتحريات وكاتب الشرطة والمحكمة، وكان بعد سكن للضباط واستخدمه للتوقيف. وبأمر من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الله يطول في عمره، جددوا الحصن سنة 1997 وأمر سموه بتحويل واحد من أقسامه. المتحف يوثق تاريخ كل ما يخص شرطة دبي وأجهزتها الأمنية من الأول لين يومنا هذا، ويوفر المتحف للزوار معلومات ووثائق تاريخية ومراسيم صادرة عن شرطة دبي من سنة 1956.
إذا كان متحف نايف ديره توثيق لتاريخ الشرطة في دبي، نلاقي بعد متاحف توثق لمراحل تاريخية مهمة لدبي والإمارات، وأهمها متحف الاتحاد في بر دبي، واللي يعتبر شاهد على أهم حدث في تاريخ دولتنا يوم انطلاق الاتحاد ورفع علم الدولة لأول مرة. يوثق هذا المتحف تاريخ دولتنا ومن اسمه يشل قيمنا الوطنية المتفردة. هذا المتحف انبنى على مساحة 25,000 متر مربع صوب دار الاتحاد، اللي شهدت التوقيع على اتفاقية الاتحاد وسارية العلم على شارع بحر جميرة. تصميم هذا المتحف يرمز للورقة اللي توقعت عليها اتفاقية الاتحاد، ولها 7 أعمدة رمز للأقلام اللي تم التوقيع بها، في مرافق المتحف الخارجية نلاقي قصر الضيافة ودار الاتحاد. متحف الاتحاد ذاكرة وطن تستعرض الفترة والأحداث الزمنية لقيام الاتحاد من 1968 لين 1974. يعرف الجمهور بدستور دولة الإمارات العربية المتحدة وكل اللي فيها من حقوق ومسؤوليات وواجبات. في هذا المتحف نلاقي مجموعة متنوعة من الصور والفيديوهات وشاشات العرض التفاعلية اللي تستعرض وتوثق أحداث أهم مراحل دولة الإمارات. كل هذا يخلي متحف الاتحاد أيقونة وطنية تترجم ذاكرة وطن. من بر دبي لديرة شيء مجموعة من المتاحف اللي توثق تاريخ وصورة دبي والإمارات الأول.
بين ديرة وبر دبي.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا أعترف إني مدمن.
وتعطيت المادة الأزفت.
قالك يبي يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما أعطي هذا الكيك.
أبويا وايد تأثر.
خليك صادق معاي.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسها. ما بينسجل.
أنا سلمتها.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام إني راح أسجل.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبي نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلها روحهم، ما طلعناها إلا يكون انتبه الغافل ويتحذر الفطين.
أعزائي المستمعين، عدنا لكم بعد الفاصل مع ضيفتنا اللي اليوم بنبحر في داخلها عشان نقدر ناخذ قد ما نقدر من معلومات تفيدنا إن شاء الله وتفيد حلقة النقاش اللي بتكون ما بيننا. أسرة تعرضت الصدمات، أسرة ثقلها الهم، أسرة عانت، فخلنا نحاول إن إحنا نعرف من هاي الأسرة معاناتها. مهما تكلمنا ومهما قلنا ما بنقدر نوصف الأشياء اللي هم حسوا بها، ما بنقدر نعيش معاناتهم، فبندخل في داخل هذه وبنبحر في داخلهم عشان نقدر ناخذ منهم الأشياء اللي إحنا نبغي نستفيد منها إن شاء الله ونتعلم منها دروس مستفادة. معانا اليوم أختي
أم حمد. معاكم
حياك الله أختي أم حمد، وإن شاء الله اليوم بنكون مع بعض في مثل ما يقولون بنبحر في داخل هذه الأسرة الجميلة اللي احتوت ولدهم على الرغم من عيوبه من أخطائه. مش القصد أنه داري عليه، بس القصد أنه توقف وياه وتأخذ بإيده. حياك الله مرة ثانية وجزاك الله خير.
حياك
أختي محمد. بغيت قبل كل شيء أعرف حياتكم شقد كانت، كم من أفراد الأسرة أنتوا قبل ما تواجهون هذه الأزمة، كيف حياتكم كانت مستقرة، شقد شو الحياة اللي أنتوا كنتوا عايشينها؟
بسم الله الرحمن الرحيم. إحنا كانت حياتنا حياة بسيطة، إحنا عائلة صغيرة، وكان أخويا هذا المتعافي المتعاطي المتعافي أصغر العنقود، وكان المدلل بيننا، وكان شاطر جدا دراسيا، ومثل ما تقولين نابغة كان. فوصل سن معين أبويا شغاله وبدأ حياته العملية، ومثل ما تعرفين يبقى يكمل نص دينه وتزوج، والله رزقه بنت الحمد لله، ولكن حرمته دخلت في انتكاسة صحية، تمت فترة طويلة في المستشفى، ومن هنا عاد بدأت قصته هو. تعب نفسيا وكان أغلب الوقت في المستشفى معاها، التموا عليه أصحاب السوء الله يسامحهم، وتعرفين خذ حب وانسى وهذا ومشى وياهم. فقط طبعا عمله، وعقب ما حرمته صحة استوت بخير الحمد لله، شافت الريال عاطل عن العمل، في أسرة في مصاريف، حرمة بروحها ما تقدر، خافت على بنتها، عزلت نفسها وعزلت البنت عن العائلة كلها. الحين هو يحاول بكل طرق أنه يعدل من مستواه، بس خلاص هو التعاطي ها نقطة سودة في حياة أي إنسان مهما يقدر يسوي. أنت مثل ما تعرفين مجتمعنا مجتمع عربي ما يرضى بأي إنسان يعني يصادق هالشخص. الحين هو متعافي لكن فرص العمل قليلة وتراكمت عليه الديون المالية. يوم بغى يشتغل ما في ما يقدر يجدد مثل ما تعرفين الهوية الليسن الجواز كله مرتبط بدائرة واحدة. فمدام بلوك عندك من هاي الدائرة ما تقدر تسوي أي شيء. وإحنا نساعد بكل الطرق المادية بس الحياة مش مادة فقط. الحياة أسرة أولا قبل كل شيء.
طيب أختي محمد يعني بس نبغى نعرف تفاصيل القصة من البداية وانتي أو أنتوا كأسرة كيف تعاملتوا مع المشكلة هذه؟ هل قدمتوا لبعض النصائح؟ هل اكتشفتوا وحاولتوا تساعدونا في أن يبتعد عن أصدقاء السوء أو يبتعد عن التعاطي؟ ممكن نعرف بس تفاصيل ونعرف السادة المستمعين كيف بدأت المشكلة وكيف تطورت.
احنا ما كنا نعرف أصلا. اتفاجئنا أن يو التحريات البيت وخذوا وعقب اكتشفنا أنه أصلا يتعاطى.
يعني هو
احنا ما كنا نعرف يعني عمرنا ما شفنا إنسان متعاطي.
هل هو كان عايش معاكم في بيت واحد؟
كان معايش معانا في البيت.
ما كنتوا تلاحظون عليه بعض التصرفات العزلة التصرفات غريبة؟
أبدا. كل ما نقول له تعال أنا مشتاق لبنتي ويدخل داخل وخلاص يقفل الباب وما نعرف وما نشوفه إلا إذا مثلا ياع طلع خذ أكل ودخل مرة ثانية فقط. أما شكل المدمن إحنا ما نعرف. تصرفات المدمنين إحنا ما نعرف. هاي هي المشكلة اللي أنا أتوقع أنا أو أي أسرة ثانية يطيحون فيها الخطأ إن ما يعرفون شكل المتعاطي تصرفات المتعاطي شو اللي يحب المتعاطي شو اللي يكره. فأنا أنصح كل الناس صراحة عن تجربة إن يقرون عن المتعاطين شو تصرفاتهم شو البوادر اللي تطلع عليهم وهم اللي يكونون أول الناس اللي يتجهون لإصلاح الشخص هذا. إذا هم ما عندهم دراية ما أعتقد أن الأسرة تقدر تساعد.
طيب قبل إلقاء القبض عليه شو التصرف اللي كان يقوم به وكيف بدأوا التحريات أو رجال الأمن قبل وصوله للقبض عليه؟
العزلة كانها أول شيء عنده أن إحنا ما نشوفه أبداً يعني يختفي عن أنظارنا.
نعم.
مجرد ما البيت يهدى ويسكن بتسمع حركة بسيطة طلع.
طبعاً زوجته ما كانت موجودة؟
لا زوجته ما كان لأنه خلاص فصلوا من العمل. كان من كثر الغياب فصلوا من العمل.
وأنتوا ما لاحظتوا أن فعلاً حالته بدأت تتغير وبديتوا تحاولون تعرفون شو السبب؟
والله أنا أمي وأبوي كبار في السن.
نعم.
فما يعرفون هالأشياء وإحنا مثل ما قلت لك إحنا عائلة كنا ما نعرف حد. إحنا أصدقاء بعض إحنا الأخوان والخوات أصدقاء بعض ما عندنا حد دخيل علينا.
طيب تفاصيل الإلقاء القبض عليه كيف كانت؟
دقوا الباب علينا.
نعم.
صار الوالد فتح الباب قالوا نبا فلان وسبحان الله كانوا يعرفون البيت على طول اتجهوا لغرفته وهو كأنه يعرف ما قاوم ما سوى أي شيء سلم نفسه. فسأل أبوي شو السالفة كذا كذا حكم أنه كان هو أصلا يعرف مشتغل في هالمجال. قالوا له أن الولد دخل في إدمان وتوى مستلم الحبوب أو أي والله ما أتذكر بالضبط شو كان وزخوا.
إنسان أختي محمد طبعا مو بشيء صعب على الأسرة ولا شيء صعب على البيت أن فجأة يحصلون رجال الأمن في البيت وينقون على واحد من أفراد الأسرة هو مثل أنت ما تفضلتي وقلتي مش أي واحد المدلل في البيت أي يعني كان حبيب الجميع.
صحيح.
فيتراوالي كأنهم يو قطفوا أحلى وردة في البستان اللي هو بستان الأسرة. أبغي تكلميني بالضبط عن إحساسكم في هذه اللحظة.
أول شيء طبعا صدمة كبيرة كانت وأول وحدة تأثرت أمي لأن ما كانت تتوقع من هذا الشخص يتجه هالاتجاه. طبعاً طاحت في المستشفى وحالتها الصحية وايد ساءت، وبعد ذلك أبوي نفس الشيء. إحنا الأخوات والإخوان صراحة ما أقدر أقول لك الكلام لأنه صعب، بس الإنسان اللي يعيش اللحظة انهيار كأنه كنا نشوف برج عالي وفي لحظة انهار هالبرج.
لكن شو الأثر النفسي والاجتماعي أنتو كأسرة، أنتو كجيران، على كل من حواليكم؟
احنا قبل مثل ما تقول باب الحوش كان مفتوح والناس سايرين رادين. أول شيء بسوته أمي خلاص ما في أي زيارات، قطعت علاقتها مع كل الجيران. انتقلنا من بيت لبيت آخر، طبعا كنا ساكنين مكان ويانا سكننا مكان ثاني
بسبب هذا.
بسبب هو حسب الناس ما يعرفون إن شو استوى في هالبيت. ثاني شيء طبعا زيارة السجن ما قدر، يعني ما حد قدر يصير صراحة، بس أنا الوحيدة اللي رصيت على قلبي وما قدرت ما أشوف أخويا، فأنا كنت حلقة الوصل بين أمي وأبوي وبين أخوي هذا.
منو كان أكثر المتضررين من إلقاء القبض على أخوك ودخول السجن؟
أبوي لأنه شاف ولده يتقيد قدامه ويشال من قدام عينه، وتعرف هذا كان آخر العنقود، فأبويا وايد تأثر جدا يعني من الموضوع هذا.
طبعا تأثير الوالد أثر عليكم أنتوا أيضا.
أكيد أكيد.
بس إحنا نبغي نعرف بعد فترة خروجه من السجن كم نحكمه، وأبغيك تتكلمي لي عن فترة خروجه وشو البرنامج اللي أنتوا أعديتوا ليه كأسرة أساسا أنكم أنتوا تحاولون تبعدونه عن الخطأ.
أول شيء طبعا هو دخل السجن ورجع تعلم مهنة في السجن، حكم سنة تقريبا، تعلم حرفة وأهله داخل، عطوا دورات تأسيسية، عطوا شهادات ولحسن السيرة والسلوك، طلع عفو رمضان مع الجماعة. ويوم وصل البيت طبعا أول شيء صار عند أمي استسمح منها، وأنا أمي الحمد لله إنسانة مدينة ويلست معاه ويلسى تحفظ القرآن، وهو أوريدي كان حافظ، وسوينا حلقة بيننا، حلقات استغفار، حلقات قرآنية، والحمد لله هو ماشي سيدة الحين من دخل لنا اليوم الحمد لله، ما يمشي في هالدرب، ما يرابع حد، صديقة، كمبيوترة، البيت طبعا في المرتبة الأولى، صلاته وقرآنه.
بعد ما خرج أول مرة من المؤسسات العقابية والسجن، هل رجع مرة ثانية دخل في نفس المشكلة؟
لا حتى الآن لا.
أبغي أعرف كيف قدرتي تتحملين هذا العبء، كيف قدرتي توزعين، كيف قدرتي تكونين الأخت والأم والأبو أقدر أقول الأسرة كاملة وانتي بعد ما شاء الله صغيرة يعني على هالأدوار كلها.
طبعا شيء كبير كان، يعني رقيت قمت من النوم حصلت أبويا طبعا طلع من الشغل جلس في البيت انعزل عن الناس، وأنا أصلا أوريدي أربي اثنين من عيالي، وشفته هو وأسرته فما عرفت شو أسوي. بس عندي صديقة جزاها الله خير نصحتني، قالت أنت قلب هذا البيت، كافحي عشان العائلة ما تتشتت، واحد ولا عائلة كاملة. ولله الحمد قدرت أني أنسق بين أمي وأبوي وأنا وعيالي وأخوي هذا المتضرر وعائلته.
توصفي لي أو خبرين أعزائنا المستمعين أن طبعا دورك ما توقف فقط على جانب معين،
صحيح
مثل ما قلتي أنت ووصفت أنك أنت كنتي قلب الأسرة.
أكيد.
فقلب الأسرة هو القلب النابض واللي هو أساس الأسرة هو الراعي. أكيد. فأبغي تتكلميني بالتفصيل كيف أصبحتي أنت؟ طبعا ندور فيك حنان الأم وفي نفس الوقت ندور فيك صرامة الأب لإدارة هذه الأسرة أو لإدارة ثلاث أسر في أسرة واحدة.
صحيح. أولا قسمت حياتي، أنا البنت اللي لازم تقوم بأمها وأبوها، هذا أول شيء. وطبعا يينا دور الراتب، هذا قسم حق الأبو والأم. ييت دور الأم اللي أنا لازم أصرف على عيالي، حطيت هذا قسم حق عيالي. ويت دور الأخت اللي لازم تشيل أخوها، في مو في الخير بس، في الخير في الصراء والضراء، وقسمت هذا حق أخوي وحق أسرته. صح إن أسرته بعد الأم تساعد شيء بسيط بيفرح هالبنت، إن عمتي عطتني عمتي يد وساعد، حتى أخوي مثلا العيد ميلاد نسوي نقول هذه هدية قدم لبنتك على أساس إنه هو جايب لها، لأن الطفلة ما تعرف.
لكني أنا بغيت قد ما ترومين توصلين هالإحساس، كيف إحساسه هو أني أختي هي اللي تصرف علي وعلى أسرتي، هو المفروض الولد هو اللي يقوم بأمه وأبوه،
صح،
هو المفروض حتى يقوم فيك أنتي.
أكيد.
فطبعا إحساسه بالذنب أنه اقترف ذنب وكان يتحسب في هذاك الوقت أنه بينسى أثر عليكم كلكم، تتكلمين لي من هالمنطلق هذا.
طبعا هو إنسان مثل ما تقولين الحين جريح وينزف، إنه مش قادر يساعد أمه وبو، مش قادر يساعد زوجته وبنته، مش قادر يساعد أخته، فنظرات الندم في عينه، بس إحنا ما نقدر نسوي له شيء. يعني الشيء اللي هو سواه كبير وايد لدرجة إنه تراكمت عليه مبالغ كبيرة، حتى لو يبغى يساعد نفسه ما بيقدر. وحزين حزين لدرجة أنه وصل مرحلة أن أنا عالة عليكم وأنا وندم وصياح، وهذا بعد يأثر علينا. هو يصيح إحنا نستقوى، ما نقدر ما نقدر، بس هو مش قادر، هو مش قادر يساعد نفسه.
يعطيك العافية أختي أم حمد. أعزائي المستمعين خلوكم معنا بعد الفاصل، نعود ونستكمل حديثنا عن موضوع الأسرة المتضررة من تعاطي المخدرات مع أحد الخبراء في هذا المجال. خلوكم معنا، فاصل قصير ونعود إليكم.
نحن عندك. رمضان في البلاد.
هذا شو يسوي يا مع الطلاب كل يوم عنده؟
يا ولد يا ولد تعال بتخبر.
السلام عليكم، خدمة الأمين، ايش قايل اروم اخدمك؟
عليكم السلام ورحمة الله. قالوا لي ان انتم المسؤولين عن اي معلومات تخص الامن او اي شيء غريب الواحد يبي يخبر عنه.
وصلت اخويا، وكلامك صحيح، تخبر.
يا اخي في واحد دوم اشوفه يبيع اشياء للطلاب عند باب المدرسة، ويوم اسير اسال الصغارية يشردون عني.
بادر وساهم في خدمة المجتمع وتواصل ويانا في خدمة الأمين لكملة 18 سنة تحمل البلاد من الآفات والظواهر السلبية على خط الخدمة 800-4444.
اليوم غير عاد، اليوم يوم استثنائي عندنا في قايلة جوازات دبي. جاهزين؟ خلكم جاهزين للسؤال الأول. السؤال الأول يقول: أرحب مستمعينا بسعادة اللواء، عمل ومجهود متميز تقوم به جوازات دبي.
الآن مهمة المؤسسات والدوائر أن تهيئ الموظفين على الوظائف الجديدة.
فهذه مبادرة من أنجح مبادرات عندنا في الإدارة، ولاقت يعني صدى كبير لدى الموظفين بشكل عام.
القطاعات اللي تعمل في المطار تؤدي
واجبها على أكمل الواجب.
10,000 درهم تتريى عدد 10 فائزين، يعني غير 10,000 درهم الفائز اللي هو رقمه 11 بيفوز ويانا ب 10,000 درهم ضربة واحدة.
قايلة جوازات دبي ويا سالم محمد من الاثنين لين الخميس من الساعة 2 وقت العطمة لين 3 وقت الهايوة. قايلة جوازات دبي بالتعاون الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي.
شهر رمضان من أيام الخير اللي أنعم الله بها على الأمة الإسلامية، إن كانت الحسنة في غير رمضان بعشر أمثالها فكيف برمضان شهر مضاعفة الأجور. خيرية الشارجة تدعوكم للمشاركة وياها في التبرع لمشروع السلة الرمضانية لدعم مئات العوائل المتعففة داخل الدولة. جيمة السلة للعوائل الصغيرة 500 درهم وجيمة السلة للعوائل الكبيرة 800 درهم. للتواصل والتبرع على الرقم المجاني 814. جمعية الشارجة الخيرية، دليلكم لأبواب الخير.
حصلنا صيد ما نبغى، ما حصلنا بابد بنجحها مش وتجحيم البط.
ما أعرف الصيد بالنهار كيف
لا يفري خلاص قلت خروات من يبغى الشعري اللي يبغى الشعري تراه يبغى خروات حق باكر بعد.
الأولى منكم وفيكم.
أخاف أتصل. شو يخوفك اتصل؟
ما بحد يعرفني
يا ولد الحلال. تعرف كم واحد يتصل بهم ومحد درابهم وخلصت أمورهم؟ مستحيل حد يدري بك اتصل أخير لك.
رايك كذي؟
نعم، تأخير ما في فايدة، محد بيتأثر غيرك.
لا تتردد وتحط أمرك تحت رحمة حد ومعلوماتك في سرية تامة وانت أمين في خدمة الأمين. اتصل بخدمة الأمين على الرقم 800-4444 ونحن عندك.
ميولي كلها للبنات.
ويا أنا اعترف أني مدمن.
أنت أعطيت المادة الأزفت.
قالك يبا يتعالج بعد تضربه.
والمفروض ما أعطي هذا الكيك.
أبويا وايد تأثر.
البيئة ما كانت مساعدة.
هي سلم نفسه ما بينسجن.
أنا سلمته.
نظرة المجتمع.
ما كنت متوقع في يوم من الأيام أني راح أنسجن.
نحن عندك ويا العقيد جميل الزعابي والرائد محمد العبيدلي بالتعاون ويا جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. نبى نخبرك بأن كل اللي بتسمعه قصص حقيقية من مجتمعنا ومن هلا روحهم، ما طلعناها إلا يكون ينتبه الغافل ويتحذر الفطين.
مستمعينا، ردينا بعد الفاصل بنكمل سالفتنا وياكم من برنامج نحن عندك بالتعاون مع جمعية الإمارات للرعاية اللاحقة. ضيفتنا اليوم مميزة، دايما إلها طابع مميز، إن شاء الله بتثري علينا الكثير في سالفة اليوم. معانا اليوم إن شاء الله بتكون الدكتورة هالة الأبلم، استشاري صحة نفسية وخبيرة أسرية وتربوية. أهلا وسهلا فيك دكتورة، حياك الله.
أهلا وسهلا فيك، حياك الله
دكتورة. اليوم إحنا قدام حالة إنسانية أكثر ما هي قضية، يمكن شخص ارتكب القضية لكن تأثيرها على المجتمع أو على أسرته كان لها صدى كبير جدا وتأثير نفسي لدرجة ما تتخيلينها. سمعتينا وإحنا نحاور اللي هي الأخت كم كانت فعلا تحست بتعاسف وقت اللي هي مروا بهذه الأزمة، الأسرة كلها ضررت. أنا أقدر أقول أنه استوى خلل في كيان هذه الأسرة. فبغيت أعرف رأي دكتورة هالة من هالناحية هذه.
طبعا واضح من الحالة اللي احنا شفناها وسمعناها وياكم اليوم ان في ضرر كامل على الأسرة، يعني ما طال ضرر على المدمن نفسه او المتعافي، ما صار ضرر على الأم فقط، مو بس الأم، مو بس الأب، مو بس عائلته، على كل محاور الأسرة او كل الافراد الأسرة. الضرر وقع مثل ما سمعت انا وياكم ان الضرر وقع على الأب بالدرجة الاولى. طيب ليش الأب؟ اوكي، بعدين هي رقم اثنين الأم، زين ليش الأم؟ بعدين ضرر الثالث يعني الأسرة نفسها للزوجة وعيالها. طيب وصار انقسام بعد في الأسرة. طب هذا الانقسام هل سبب المدمن فقط المتعافي حاليا أم الأسرة هي سبب المشكلة؟ هني أنا أشوف من بخطين مزاويين في نفس الخط. المشكلة من الأسرة ولا المشكلة من المتعافي؟ بالأصل المشكلة كانت عند الأسرة. لما ينشوف نحط على عيوننا على الأصل، نشوف أن الأسرة هي السبب الرئيسي في حالة وجود هذا المدمن داخل هذه الأسرة. ليش؟ قالت عدة أشياء مهمة جدا، وأنا يمكن كتبت النقاط هذه، أن ما كانوا يدرون أنهم مدمن. عمر كم شلوه؟ يوم كانوا شالينا التحريات
تقريبا في 23-24 سنة.
23 سنة يعني أكيد متعاطي ما يزيد 3-4 سنوات قبل، يمكن يعني عمر المراهقة. طيب، وهذا اللي يصير في كل بيت، أن أغلب المدمنين هم من فئة العمر 14-13، مو قبل مو بعد، يبتدي التجربة الأولى اللي هي من عمر المراهقة. أول ما يتعاطى هذا الشاب عن طريق الصدفة، أقول عن طريق الربع، عن طريق مثلا يلا بسلة وياكم، لكن نلاحظ أن منو وراء هالولد؟ هل كان في متابعة أسرية؟ هل كان أبوي يسأل عنه؟ هل يرفع السماعة ولدي أنت وين ساير؟ الأم أنت وين ساير؟ لاحظت أنا من خلال الحوار أنه ما كان في متابعة دورية، يعني ما في حد يسأل هذا الولد وين سار، خصوصا في العمر ما بين، بحط بين قوسين يعني من عمر 13 لعمر 20 سنة. وهذا اللي يصير في كل أسرة فيها مدمن في الوقت الحالي، وهذا عن يعني خبرة في هذا المجال، أن أغلبهم يصير الإدمان عندهم في هذه المرحلة العمرية. ليش؟ هاي المرحلة العمرية اللي هي من بين 13 إلى عمر 20، هاي يصير فيها أن هي الرجل يقول أنا رجل، أنا لي حرية، أنا لي حرية أطلع لربعي، لحد يسألني أنا وين أطلع، للحرية أن يمارس أي شيء، ممكن يسهر يرجع لي ساعتين ثلاث، أنت وين؟ أنا لما ترجع أنت الساعة ثلاث، ولدك يرجع هالوقت في هذا العمر، أنت وين كنت موجود؟ الإهمال الدائم والاهتمام الزائد الاثنين يعطوني نفس المشكلة. يعني لو احنا اهتمينا بهذا الشاب، انت وين انت يا انت وما تقدر تطلع انت، يعني زيادة الاهتمام اللي هو الدلال، هي قالت كان المدلل عندنا في الأسرة بعد لو لاحظتوا.
نعم.
صح، قالت انا والله هذا مدلل عندنا، كان هو الولد يعني الأكبر وهو اللي كان عليه
الأصغر
أصغر واحد، زين الأصغر سنا بعد مشكلة موجودة في الدلال الزائد. هني بن ياسين نقول أن سبب الدلال الزايد أيضا وجود هاي المشكلة. إذا لابد نقول أن في هاي المرحلة أو هذا العمر من عمر 14 إلى عمر 20 لازم يكون فيه حذر في التعامل، تعطيه الحرية بحدود، تعطيه الفلوس بحدود، ما يعطيه على طول الفلوس بصورة دائمة بأي كم. لاحظوا بيعطون مثلا عيالنا ويوم يبون شيء شو صار، مو يعطيني، ويخلص من الام يصير عند الابو، ابوي يعطيني، اختي العوده، يعني هو كان ما شاء الله لف على الاسره وخذ كل هذه الاشياء وهذا المال، كثره المال، عدم المراقبه، عدم المتابعه، كل هذا يؤدي الى وجود لها المشكله اللي احنا فيها حاليا.
اخت محمد تطرقت الشيء اللي هي الثقافه العامه، احنا ثقافتنا العامه، احنا مو كل شيء بنقول احنا ثقافتنا العامة، انما انا ارجع واقول ان احيانا يكون عندنا نقص احنا في الثقافة.
صحيح.
كيفية نتعرف على المدمن، كيفية ان احنا نحاول ان احنا، ما اقول انا خطأ في التربية لاني ما اعتقد ان حد بيغلط في تربية عياله، انما التوجيه التربوي اللي احنا دائما نفتقره خاصة في بعض الاسر. خلنا نتكلم عن القيود او البراثين اللي يطيح فيها المدمن بدون ما يحسون الأسرة أن هذا ياست يرى إلى ممكن نقول يعني أسفل السافلين. فإنهن نقول إحنا نبغي نوجه هاي الأسرة، نبغي نقولهم بدايات المدمن، أنا كأسرة عندي أولاد، كيف أقدر أعرف أو كيف أقدر أنا أشخص كأم أن ولدي هذا فعلا بدأ ينحدر لهالمكان؟
حلو، وايد حلو السؤال. أنا أشوف أن أهم ضوار الحين الولد هذا رايح المدرسة، صحيح؟
نعم.
لما أروح المدرسة هل الولد ملتزم يومين يحضر المدرسة؟ هل تغيب بصورة مستمرة؟ يعني شوف دوم يغيب، لا أمي أنا بغيب، لا أنا تعبان، أنا ما أقدر، يوم ينش الصبح هل تشوفه مثلا حالته الجسم مثلا عنده شحوب، مبرض، ياكل ما له نفس ياكل، تحسه دائما قلق، لا انا ما اقدر، انا ما ادري شو فيني، تحصل فيه عبارات يبتدي يقولها انا ما ادري شو فيني، احس راسه والله انه ما بقادر، يحس انه عنده بعض الرعشه في ديه في ريوله، لما يمشي ما يقدر يشيل طيح من الشنط، الاحمرار الزايد لما يروح المدرسه. طيب خلصنا دور الأسرة وطالع هذا المدرسة، لما صار المدرسة طيب عندنا مشكلة ثانية، مشكلة المدرسة بمعنى لما يداوم هذا الولد في الفصل هل ينام؟ التركيز كيف؟ هل التحصيل الأولان لما كان في عمره الأكبر كان تحصيل نفس التحصيل الوقت الحالي؟ بعد التأخر الدراسي من دلائل أيضا المشكلة عند المدمن. هاي بدايات ألف باء اللي أنا أتعرف فيه إنه ولدي مدمن، عنده خلل في المدرسة، ما يقدر يذاكر، بدأ مستوى الدراسي ينزل، بدأ ما له أصدقاء، روح يميل إلى العزلة إلى حد ما، شوفيها انسحب عن العالم، وهاي نسميها المراهقة الانسحابية. المراهقة الانسحابية لازم ننتبه لها وما نقول فقط إن هذا عنده مشكلة في المراهقة. مرات إحنا ما نقول يا ربي ولدنا هاي معقولة، يعني مثلا صادف أكثر من حالة أنا شفتها إن الشخص هذا شخصية منعزل، هذا اكتئاب، لا مفرق بعد بين اكتئاب بين ان انا هذا ولدي اصبح يتعاطى. لازم يكون عندنا احنا كأسرة عندنا ثقافة، مش بس عشان اشوف مدمن، لا انا ابوي اتعرف لاني عندنا وايد مشاكل بداية وجود الادمان باي صورة من الصور. احنا ما ننتبه لهاي الاعراض، بتشوفون بعد اما يكون عدم الاكل او الاكل الزايد، بعد هذا الأنوركسيا والأمراض هذه، تقلب المزاج، بشوفينا مرة ياي يحب أمه ويسولف ويضحك ويكعكع وكل الأسرة ما شاء الله شلع راسه، وفجأة في يوم وليلة تغير المزاج، إن الكل ما يتكلم مع حد، ما يحب حد، ما يسولف مع حد، حزين طول الوقت. تغيير المزاج هذا من فوق لتحت فوق تحت، هذا بعد لا نأخذ بعين الاعتبار. مثلا كان يحب أصدقائه وعندهم فجأة انعزل عن أصدقائه، عنده ولد عمه ولد خاله ولد منه كان يطلع، فجأة وقف هذا كله،
غير ربعه.
هذا التغيير بعد من الدلائل احنا ليش نشوف عيالنا مدمنين مرات على اشياء ثانية، بعد مو بس الادمان على في اشياء وايد احنا ياسين نشوفها في وقت الحالي. مرات الاشياء البسيطة اللي مثلا انا شفتها مرة بالصدفة، ولدي مثلا ياخذ بيب مثلا، الحين منتشر البيب مثلا، زين اوكي شفت البيب موجود عندك، والله انا ما اعرفه بسأل باخذ، ها بنتي شو هذا؟ نشوف بعض الاشياء موجوده في الغرفه، شوفي غرفه ولدك، واحد تقول لي انا ما اتجسس على ولدي، لا شوفي طالع الدراجه، طالع الاغراض اللي فيه، شوفي طريقه لبسه، شوفي الريحه، يعني في امور انا ما اتصور ان في ام يعني داخل البيت انا ما طالع هالاشياء كلها، دخوله خروجه لما فتره لما كل البيت مثل ما قالتي لما البيت كان يصخ شو يسوي؟ هو يتحرك، هذا من دلائل الإدمان. يعني في أشياء واحد لازم ينتبه لها، كل أسرة لازم تأخذ بعين الاعتبار وشو الأشياء المفترض أن احنا ننتبه لها، عيالنا لوين يوصلون. مشكلة أن بعد 10 سنوات أكتشف أن ولدي مدمن، هاي مشكلة، فلازم ننتبه لها الموضوع.
نعم دكتورة، يعني الحين في حالة اكتشفنا أن في حالة غير طبيعية في الابن أو البنت اللي في الأسرة، طبيعي أن الأم والأبو راح يكون لهم ردة فعل، قد تكون ردة الفعل يوقفون معه ويبررون موقفه ويعطون أعذار، وفي العكس ممكن يعاقب نتيجة هذا التغيير. فأنت تشوفين وين الأصح؟
طيب الحين أنا بعد ما صرت هال واكتشفت أصبح 100% عندي، نعم، شيء تماما دليل واضح، هني لابد المواجهة. هاي في ناس صار ما يواجهون عيالهم وهي مشكلة ثانية، ليش؟ أنا أدري بيتهرب، ما بيجلس في البيت، بيكرهنا، ما يباني، يقول لأمي ما أدري شو بلاه، ويسمي أضغاربني وتم كذا. في ناس يخافون من عيالهم،
نعم،
وفي ناس ما من كثر الدلال والدلع لا يخافون يزعلون. طيب أنا هني واجب الرقم واحد المواجهة، عملية عدم المواجهة وتراكم الظواهر، لأن السببين اللي ذكرتهم معناته أنا ياسا ربي مدمن عندي في البيت أيا كان الإدمان بأي نوع، بعد المواجهة هي رقم واحد. بعديها بعد مواجه لازم أعرف كيف أواجه، ترى أنا مو بواجه يا اللي ما تفهم، يا اللي ما أنت مع يا درب أنت مو بريال، ليش أنت تعنفينا؟ ما يجب التعنيف، ما يجب أن تصمينا في رجولته، انت مو برايات، ترى انت طالع، انت ما ادري شو تسوي،
سوت ويهنا،
سوت ويهنا، العرب كلهم يقولوا هولتكم، ما ادري ايش قايل يعني. فهاي المسميات شو تسوي؟ خلي واحد مضاد للمجتمع، مضاد لابوه وامه وبعديها المجتمع، مضاد خلاص بينكم بين قوسين سايكوباثيك. خلاص حبتدي واحد انا مضاد لاسرتي، بنتقل لرقم 2 مضاد للمجتمع. ما هو هذا تفسير السايكوباثي؟ انه هو انسان مضاد للمجتمع. احنا صنعنا هذا المدمن. هم الناس مو بعارفين يستوعبون ان المدمن ها ما طلع في يوم وليله، مو بولدي مني وانك لا، المفترض ان احنا كلنا مشاركين في هالمشكله. خلاص واجهنا، شو طريقه المواجهه؟ رقم 3، وين اودي ولدي؟ هل اتحفظ عليه واستر عليه؟ انا وايد عرفت اسر ستروا على عيالهم الى ان اصبحوا يعني. انا عندي حاله الى اليوم لما اتذكرها تدمع عيوني والله وياكم، اني حطوه ربعه شلوه عند العياده وهو ميت. بعدين فكرت ان هي ليش تركته في هذا الشيء، متوفي وحطوه ربعه ربعه فروه في العياده. طب هذا الوضع اللي انت شفتيه، وكان عمره كم؟ 15 سنه. صدمت انا يوميها وهي تبكي، قلت لها تحشو انت كل فتره ها شايفتنا، ما تفكرتي بودي عند مصحه ولا بودي عند دكتور ولا ولا ولا؟ الحين انت زعلانه ان ربع شلوه وانت ما شليتي بداخل بيتك. فالامور هذه لازم ياخذون بعين الاعتبار. المشكله ان احنا ما مدركين مدى الالم اللي احنا نشوفه بهذه الحالات.
كيف نقدر احنا نقول حق مستمعينا ان في جلسات علاجيه للمدمنين وجلسات علاجيه بعد لأهالي المدمنين أو للأسر؟
نعم.
ومن ثم لازم يكون في بعد رسائل يتراولي للمجتمع عامة أساسا أن احنا ما نساعد زيادة نسبة المدمنين عندنا في المجتمع.
طبعا والحمد لله يعني أنا بعد أقول أن احنا الدولة مو مقصرة في هالموضوع. احنا تقريبا قائمين على جلسات لأمهات المتعافين يعني. جميل. عندنا جلسات دورية. جميل. جلسات الدورية هاي مجمعين عدد معين من الأمهات اللي عندهم أبناء متعافين وما بعرفين تعاملون وياهم. إحنا على طول لما يزيد حوالي 12 إلى 14 جلسة، بعديها على السنة الثانية ندخلهم في ورش، ندخلهم في مشاريع. أنا باها هي كيف تتحدى المشكلة، أباها هي تكون السبب الرئيسي في صلاح هاي الأسرة، لأن الأم شيء مهم جدا في الأسرة، هي الأساس هذه الأسرة. فبالتالي هاي الجلسات قائمة وقائمين عليها، وإن شاء الله إحنا ما عندنا مانع لو عندكم أي يعني تعاون بيننا وبينكم بالموضوع. أيضا عندنا بعد بالنسبة للمتعافين برامج مختلفة فيها مد العون للمتعافي من A to Z. يعني ما معنى عنده أول مرحلة، المرحلة الأولى كيف يتعافى، يأهلونه، يسوي له رعاية تامة، بعدها يدخل مرحلة ثانية كيف يمكنونه من بعض المهارات اللي عنده، بعد المرحلة الثالثة يصبح يقدر يتمكن من المجتمع ككل، سواء مثل ما قال تحليلها الأوراق الثبوتية مو بعنده، لأنه يطلعون أما أغلبهم ما عندهم الليسن مخلص، الهوية مخلصة، الجوازات. طب أنت لم تأهل هالإنسان.
نعم.
انت تأهل الإنسان، لابد يروح للجهات الحكومية يا جماعة يعني ساعدونا بأسرع ما يكون إعادة تأهيل هذا المدمن المتعافي. مشكلة مرات الجسور مسكرة، طبعا مرات مفترض أن في قواعد أن في سنة، أنا ما أتوقع أن عشان يعطونا هالصراحية ما أدري والله عنها، لكن في أمور يحتاج الكل يتفق عليها حتى يمشي مسار صحيح في المجتمع.
دكتورة هالة لبلم، يعني نقاش شيق معك، وأعتقد إحنا كان ودنا نكمل البرنامج لكن لضيق الوقت حابين نشكرك على وجودك معنا هني.
شكرا لكم.
ونشكر السادة المستمعين على متابعة هذا البرنامج، وإن شاء الله لنا موعد آخر في برنامجكم نحن عندك في قضية أخرى. نتلاقى على خير وفي أمان الله.
نحن عندك.